بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تفسير سورة المدثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال رحمه الله تعالى: ثبت في صحيح البخاري عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر، وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي بيان ذلك هنالك. وقول جابر هو في البخاري ومسلم، ولكن ممكن أن يحمل قول جابر على أنه أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي، لا أن جابر يرى أن هذه السورة هي أول ما نزل، وإنما بعد فترة الوحي كما في الحديث، فيكون لا تعارض بين قول الجمهور وقول البخاري أو قول جابر. فأول ما نزل 5 آيات من اقرأ، ثم فتر الوحي، فكان أول ما نزل بعد فتور الوحي يا أيها المدثر، كما سيأتي في الأحاديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن عبد الله أو عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر، قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وهذا صريح في أنه كان بعد خروجه من الغار ولم يكن في الغار، وأما اقرأ فإنه عندما كان في الغار قبل ذلك. وهكذا ساقه من هذا الوجه، وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: فاهجر. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع. هذا لفظ البخاري، وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا، وهو الصحيح، لقوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل حين أتاه، بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه حصل بعد هذا فترة، ثم نزل الملك بعد هذا ووجه الجمع، ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة، وهذا هو الصواب الذي ذكره ابن كثير هنا. كما قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن، وليث هنا هو الليث بن سعد، ولا يصلح أن يكون ليث بن أبي سليم، فإن ليث بن أبي سليم طبقته أرفع. قال: يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي بعد وتتابع. أخرجاه من حديث الزهري به، أي البخاري ومسلم. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا الحسن بن بشر البجلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد، وإبراهيم بن يزيد هنا هو الخوزي متروك. قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن الوليد أو إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما، فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: ليس بساحر، وقال بعضهم: كاهن، وقال بعضهم: ليس بكاهن، وقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم: ليس بشاعر، وقال بعضهم: سحر يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحزن وقنع رأسه وتدثر، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. وهذا ضعيف جدا، وإنما الصحيح ما تقدم في سبب نزول هذه الآيات وهذه السورة. فقوله قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وربك فكبر أي عظم، حصل النبوة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحصل الإرسال بقوله قم فأنذر. ولهذا يقول الإمام محمد عبد الوهاب: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وقد تعقب في قوله نبئ بإقرأ، فإنها لم تنزل عليه أول الأمر السورة كلها، وإنما نزلت عليه خمس آيات، فلهذا يقال نبئ بأوائل إقرأ أو بخمس آيات من إقرأ. وقوله وثيابك فطهر، قال الأجلح الكندي عن عكرمة عن ابن عباس إنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلم الثقفي: فإني بحمد الله لا ثوب فاجري لبست ولا من غدرة أتقنع. وهذا رواه ابن جرير وهو ضعيف، سنده ضعيف، فالأجلح الكندي ضعيف، ولكن معناه صحيح، فإنه الآية تشمل هذا. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: وثيابك فطهر، قال في كلام العرب: نق الثياب، وفي رواية بهذا الإسناد: فطهر من الذنوب، وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء. أثر ابن عباس صحيح عند ابن جرير، وأثر إبراهيم صحيح، وأما أثر الشعبي وعطاء فإنه من طريق جابر الجعفي وهو ضعيف. وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: وثيابك فطهر، قال: من الإثم. له طرق من هنا، فيه رجل مبهم من هذا الطريق، لكن له طرق عند ابن جرير يصح بها. وكذا قال إبراهيم النخعي، وقد تقدم أنه صحيح. وقال مجاهد: وثيابك فطهر، قال: نفسك، ليس ثيابه. وفي رواية عنه: وثيابك فطهر، عملك فأصلح. وأثر مجاهد ضعيف، في سنده يحيى بن طلحة، يحيى بن طلحة ابن أبي كثير اليربوعي، وهو ضعيف. وكذا قال أبو رزين، يعني طهر عملك، وهو صحيح عن أبي رزين. وقال في رواية أخرى: وثيابك فطهر، لست بكاهن ولا ساحر، فأعرض عما قالوا. وهذا صحيح عن مجاهد، يعني لا تبالي، فأنت طاهر السمعة وصادق اللهجة، وإن قالوا عنك ما قالوا فلا تبالي. قال: وقال قتادة: وثيابك فطهر، أي طهرها من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لمدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وأثر قتادة الصحيح. وقال عكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية، لا يصح لا عن عكرمة ولا عن الضحاك. فأثر عكرمة من طريق الأجلح الكندي، وأثر الضحاك فيه الخياط متروك. قال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل، يعني أن المراد تطهير الباطن، ثيابك فطهر تطهير العمل تطهير الباطن، وليس مجرد تطهير الظاهر، مع أن الآية تشمل هذا كله، وثيابك فطهر الطهارة الحسية وأيضا الطهارة المعنوية من الشرك والبدع والرجس والمعاصي وغير ذلك. قال العوفي عن ابن عباس وثيابك فطهر لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، والعوفي ضعيف، ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء، وهذا على ظاهر الآية وهو صحيح عند ابن جرير عن ابن سيرين. وقال ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير. هذا القول من ابن كثير فيه نظر، أن ابن جرير اختار هذا القول، فإن الذي في تفسير ابن جرير قال ابن جرير وقول ابن سيرين وابن زيد في ذلك أظهر معانيه، والذي قاله ابن عباس وعكرمة ومن ذكرنا عليه أكثر السلف، والله أعلم بمراده. فابن جرير لم يرجح، يعني يقول هذا ظاهر في الآية أن المراد الطهارة الظاهرة، ولكن الذي عليه أكثر السلف أن المراد طهارة الباطن. ولا مانع أن الآية تشمل الأمرين، طهارة الظاهر والباطن، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك من ثيابك تنسلي. وهذا من المعلقة، من المعلقات السبع. فقول ابن كثير رحمه الله هو الصواب، أن الآية عامة وثيابك فطهر المراد بها الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، أمر الله عز وجل نبيه بذلك مخالفة للمشركين في أقوالهم وأفعالهم في ظاهرهم وباطنهم. وقال سعيد بن جبير وثيابك فطهر وقلبك ونيتك فطهر. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري وخلقك فحسن. ومن هنا قال الشوكاني رحمه الله وجماعة من أهل العلم بأن طهارة الثياب في الصلاة واجب مستقل وليس شرطا من شروط الصلاة، واجب مستقل وليس شرطا من شروط الصلاة. فماذا ينبني على هذا الخلاف؟ إذا كان طهارة الثياب واجب وليس شرطا من شروط الصلاة، الجمهور يقولون طهارة البدن والثياب والأرض من شروط الصلاة، الشوكاني يقول طهارة الثياب واجب بدليل هذه الآية وثيابك فطهر، فما هو الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ماذا ينبني على هذا الخلاف في الصلاة؟ ماذا ينبني على هذا الخلاف في الصلاة؟ يعني يصلي بثياب فيها نجاسة ويسجد السهو؟ لا، إذا كان يدري. الشوكاني يرى أنها لا تبطل الصلاة إذا كان الثياب ليست طاهرة، وإنما يكون المصلي آثما، يكون المصلي آثما. والجمهور يرون أنه شرط، بمعنى أنه تبطل الصلاة بعدم طهارة الثياب. قال قوله والرجز فهجر. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والرجز هو الأصنام فهجر، وهذا من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد إنها الأوثان، وهو قول جماهير المفسرين، صح عن مجاهد وقتادة والزهري وابن زيد وهؤلاء جميعا. وقال إبراهيم والضحاك والرجز فهجر أي ترك المعصية، وهذا ضعيف، أثر إبراهيم فيه ابن حميد متروك، وأثر الضحاك فيه الخياط متروك، والأول أصوب. وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك قول يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني قول الله لنبيه والرجز فهجر ليس معناه أنه متلبس بالرجز أو الرجز، وإنما من باب التطهير والتذكير، وكما في الآية يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، هل معناه أنه كان يطيع الكافرين؟ لا. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهل كان هارون يتبع سبيل المفسدين حين نصحه موسى؟ الجواب لا. وقوله ولا تمنن تستكثر، قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، وهذا من طريق العوفيين الضعفاء. وكذا قال عكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم، وهو صحيح عن أكثر هؤلاء إلا إبراهيم النخعي من طريق طلحة أو يحيى بن طلحة اليربوعي ضعيف، وهذا هو المعنى المشهور في تفسير الآية ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطاء وأنت تمن وتريد أن يرد إليك أكثر منه، تعطي الهدية وأنت منتظر المقابل وتريد أن تنال أكثر مما أعطيت. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ ولا تمنن أن تستكثر، وهي ليست قراءة صحيحة. وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وهذا صحيح عن الحسن، والآية أيضا تحتمله ولا تمنن تستكثر، يعني تعمل الطاعة وتمن على الله وتستكثر بهذا العمل أنك قد عملت وعملت وفعلت. وكذا قال الربيع بن أنس وهو ضعيف، فيه ابن حميد، واختاره ابن جرير. وقال خصيف عن مجاهد في قوله ولا تمنن تستكثر، قال لا تضعف أن تستكثر من الخير، قال تمنن فيك. طيب، وأثر مجاهد هنا ضعيف لأن خصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، وخصيف بن عبد الرحمن ضعيف، ولكن القول الأول أقوى. قال تمنن في كلام العرب تضعف. وقال ابن زيد لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الله أكرمك بالنبوة فلا تمنن على الناس بما أكرمك الله به، وهذا صحيح عن ابن زيد. قال فهذه أربعة أقوال، والأظهر القول الأول والله أعلم. ولا مانع أن الآية تشمل الأول والثاني، لا تعمل الطاعة فتمن على الله بأنك قد فعلت وفعلت، ولا تعطي العطاء وتنفق المال وتعطي الهدايا والهبات والصدقات وأنت ترجو من ورائها أن تنال أكثر منها، فلا تكن ممتنا أو يعني تمن على من تعطيه ليعطيك أكثر مما أعطيته. والآية إذا صلح أن تشمل أكثر من معنى بغير مفسدة فإنه يجوز إطلاقها على الكل. وقوله ولربك فاصبر، أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل، قاله مجاهد وهو صحيح عن مجاهد. وقال إبراهيم النخعي اصبر على عطيتك لله تعالى، ضعيف عن إبراهيم النخعي ضعيف، في عن عنة المغيرة بن مقسم وهو مدلس. وقوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد الناقور الصور، وقد جاء في الحديث أنه قال قرن ينفخ فيه. قال مجاهد وهو كهيئة القرن، وهذا قول جماهير المفسرين، وهؤلاء الذين ذكروا ها هنا إنما ابن عباس من طريق العوفيين ضعيف، والحسن من طريق معمر عنه ولم يسمع من الحسن، وأثر الضحاك فيه الحسين بن فرج الخياط متروك، وأثر ربيع بن أنس فيه ابن حميد، وبقيتها صحيحة، وأن الناقور المراد به الصور وهو كهيئة القرن ينفخ فيه. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أصباط بن محمد عن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس فإذا نقر في الناقور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أصباط به، ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن فضيل وأصباط كلاهما عن مطرف به ورواه من طريق أخرى عن العوف عن ابن عباس به، هذا ضعيف من هذا الطريق. لماذا؟ فيه العوف ضعيف، لكن قد صح الحديث فيما أذكر أنه صح من حديث أبي سعيد الخدري. وقوله فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد على الكافرين غير يسير، أي غير سهل عليهم، كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقد روينا عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله، رواه ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك، وهو صحيح في قصة زرارة ابن أوفى رحمه الله.